بعد.
هذه قراءة لمستمرة للكتاب مقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد اقترب الوعد بعد أن ننتهي من هذا الكتاب ستبدأ قراءتنا في تفسير ابن كثير. وهذا التفسير، تفسير ابن كثير، كان شيخنا العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله حريص على الإكثار من قراءته في طوال حياته، ويقرأ فيه لا يمل أن يعيده مرة بعد مرة. ستجدون أن تقرؤون في تفسير ابن كثير، أول شيء عبارة الشيخ رحمه الله سهلة، ما تشوف الكتاب ضخم 4 مجلدات، لكن عبارته سهلة. يتخلل ذلك الصعوبة عندكم في قراءة الآثار ومعرفة صحتها وضعفها، وهذا سنعالجه إن شاء الله. لا شك أنكم درستم أحاديث كثيرة، بعضكم جلس في الحلقة 11 سنة فمرت عليكم أحاديث ورجال كثير، فاستجدون سهولة إن شاء الله. أحيانا وأنتم تقرون في السنة أشوف واحد في الحلقة يرفع أصبعه ويقول لي ربما حتى أنا إذا نسيت يقول ترى هذا مر معنا، ترى مر معنا قبل 3 سنين في سنة أبي داود، الراوي هذا ضعيف. جزاك الله خير. فمن كثرة ما سمعتم من الرجال في خلال السنين هذه وحضرتم ستعينوني إن شاء الله حتى لو نسيت في الأسانيد الموجودة في تفسير ابن كثير. يقول ابن كثير نفسه وغيره في اختصار علوم الحديث: يكفي في المناظرة إذا ساق لك إنسان حديث أن تضعفه بما تعرفه من سند الأصل فيه، تقول هذا إسناده ضعيف، ناهيك عن إيش؟ شواهد ومتابعات. فإذا ساق ابن كثير الحديث يكفي في هذا الإسناد تقول هذا إسناد ضعيف، حاليا نترك العمل حتى نشوف له شواهد. فمر عليكم دراسة كثيرة، وكنت أنصح، والبعض يغفل ولا يزال يغيب الحلقة، فنسأل الله أن يهديه. كنا نقول هذه الدروس لا تغيب عنها، لأن مثل الحصالة، حصالة الأولاد اللي يفتحون يوم العيد يبتهجون بما جمعوه ويفرحون ويشتروا اللعبة ويهنؤون، ما يفتر، كل ما جاه شيء زائد حطه في الحصالة ما يفتر إلى أن يجد الكنز. كذلك أنت لا تغيب على حلقة، إن كل ما حضرت ما تزداد شر بس زداد خير عند الله، إنك تعلم معلومة مرة بعد مرة مرة بعد مرة، يتكون عندك آلاف المسائل تحتاجها ربما في خلوتك مع زوجتك يوم ما تجد كل العلماء نيام ما يستطيع أحد يجيبك، ستجد نفسك تجيب نفسك، ستجد نفسك أنك تجيب نفسك. كان مثلا يقوم في نفسك شيء بعد جماع الزوجة، هل هذه الآثار والرطوبات التي علي من أثر الجماع نجسة؟ وتصلي الفجر نجسة طاهرة، نجسة طاهرة، تتصل بجميع علماء الأرض إلا لم يرد جواله ولا نايم ولا ايش تسوي؟ يكون مر عليك هذا الحديث اللي عند ابن خزيمة، وأن وغير أن كانت المرأة فينا تعد الخرق، نعم، يعني بعد الجماع، ولا نرى أن ذلك نجسا أو كما جاء، فتستريح حينئذ بجمع المعلومات. فلا تطع الشيطان في الإعراض عن العلم، فإن هذا قد صنعه من قبل مع النصارى، وسوس لهم وزين لهم الافتتان بالدنيا أو غير ذلك حتى أضلهم عن العلم فوقعوا في الشرك الأكبر. أتحب أن تخلد في النار؟ ما تحب، يعني تقع في النار مليارات السنين تحب؟ ما تحب. الذي يعصمك عن الشرك العلم، قوم نوح لما تنسخ فيهم العلم أشركوا، فثمن العلم باهظ ما يساوي آلاف مليارات الدولارات، والله العظيم والله العظيم والله العظيم أقسم بالله ثلاثة أن مليارات الدولارات اللي يجمعونها الناس الآن ويسافرون من مكان إلى مكان لجمعها ويغفلون عن حلقات العلم، بقاءهم في حلقات العلم خير منها بألف مرة، لأن هذه الآلاء مليارات بيتمتع فيها مع في دنيا حلاوتها، حتى لو لها حلاوة، اشترت سيارة فخمة، لبس أنيق، ممزوجة بالمرارة. أتاني بعض أكبر أثرياء أو من أكبر أثرياء أهل الأرض، قال تعال زرني في بيتي فيه مشاكل، بنتي حصل لها كذا وبنتي حصل لها كذا، انظر فيها. أقول وش السوى؟ انظر في أملاك الكثيرة. أقول لا إله إلا الله، وش سوى له هالمال؟ عايش تعيس في بيته، عنده مشكلة مع بس بنت واحدة، واحدة بنت مظلمت لحياتها كلها، واحدة بنت، وش سوى المال له؟ استعان بمن يراه عنده شيء من العلم يستطيع أن يحل له المشكلة. ترك كل التجار أصحابه وترك ملوك الأرض يبي يستعين بالعلم. إذن ما صار يساوي المال هذا كله اللي عندك فلس في السعادة؟ فلس ما يساوي، العلم هو كل شيء. فقال أنا أريد مشكلة، أنا من مرتاح؟ مش مرتاح طالع مليارات، كيف مرتاح؟ ما أفهم كيف. من عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فلنحن حيث طيب. هذا القلب مكتوب عليه السعادة بالعمل الصالح. العمل الصالح أعظم ركن فيه العلم، فإذا عمل صالح من غير علم وقعت فيه في البدع، زدت بعد من الله. أرأيت كيف أن العلم يسوى أكثر من آلاف المليارات؟ هذا رجل أعرفه لا تحصى ثروته، ويشتكي لي من الغم والأنكاد بسبب ابنة واحدة له في قصوره تعيش ما لا يطاق، أو ما رأى أن يفتح الموضوع معي وأعالجه. بينما الرجل في أملاكه وقد مرت عليه سنين طويلة وهو يجمع الدنيا، إذ هو بآخر مكالمة ربما مع أحد التجار أو أحد المندوبين له، صاحبه لأجل الدنيا، فكان حتفه في تلك الليلة وهو ابن ربما 57 فقط أو 66، آخر مكالمة لم تكن يعظ فيها أولاده بطلب العلم أو بقيام صلاة الفجر، آخر مكالمة تجارية، يظن أنه بعدها سيخلد أيام طويلة، فكان أمله أكثر من أجله فتوفي. سبحان الله، كان بها أثر هذا المكالمة، يشوفه أنه ليه ما جبت البضاعة وما جبته أخرتها، مسكين يحسب أنه بيعيش أنه تجي البضاعة ويزيد في رصيده 60,000 أو شيء، هو عنده مليارات، ليه ما جبتوها؟ ليش ما كانت؟ توفي ما شاف البضاعة. حدثني أحد الإخوان، أو حدث عن أحد الإخوان الذين بنوا هذا المسجد جزاهم الله خير، وفاة أخيهم، أخوهم ما شاء الله وسع عليه في الدنيا، اليوم اللي توفي فيه في يوم جمعة، أو اشترى، مر على معرض الحدائق، اشترى فسائل من نخل أو زرع، هذه جيدة، جيب حمل كتريلا عشان يزرعها في القصر. فتوفي ما بعد انزرعت، كان يعمل إيش؟ على الأقل يشوف ثمرتها، مو بس يزرعها، يشوف ثمرتها كم يبيلة، كم سنة حتى يشوف ثمرتها تتفاعل مع التربة. توفي أصلا ما غرزت هي في التريلا. وبهذه المناسبة جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي يوم مع أصحابه وكان يخاف على أصحابه وعلى أمته، يعني أنتم الآن من أمته، لو ظهر عليكم الرسول ورآكم تتبعون السنة وتهتمون بالعلم أحبكم، ولرآكم معرضين عن العلم لقال فيكم مثل ما قال ذاك الرجل اللي شاف المسجد، أعرض فأعرض الله عنه. فالنبي ما يحب اللي يعرضون عن العلم، اللهم صل عليه، صباح ومساء هو يعلم أصحابه فكان يخاف عليه من الدنيا ويقول ما الفقر أخشى عليكم ولكن الدنيا أن تنافسوها. شح، خوف، هلع، نعوذ بالله على المال حتى ينسى العبد عبادة الرحمن. فالنبي ما يفتر، كان تارة يصور لأصحابه الدنيا بمثال، تارة عمليا يريهم كيف يصبر على الدنيا عمليا. كيف عمليا؟ يخرج، ما أخرجك أبو بكر للجوع، أنا أخرج للجوع، يبين لأصحابه أنه كان جائع. ليس رياء، معاذ الله، وهو أفضل المخلصين، اللهم صل عليه. تتعلم الدنيا كيف كان حاله حتى يقتدون به، تتعلم الناس أنه كيف كان يعيش النبي حتى يقتدون به، حتى قال بعض الصحابة ليت حجرات النبي بقيت حتى يعرفوا كيف كان النبي يعيش. أحب زوجاته إليه عادة الأثرياء لما يتزوجون بنت جميلة كما يقولون من جمالها توقع الطير في السماء، يصنع لها من الأشياء ما لا يصنعه لبقية الزوجات، يضعها في قصر وفي كذا حتى يرضيها، لأنه رأس ماله في زعمه في سعادته أن يدخل عليها وهي مغمومة، فيرى أن هذا يؤرقه. أحسن أو أحب النساء للنبي عائشة، امرأة ذات جمال باهر رضي الله عنها، وضيئة كما جاءت في الروايات، اللهم ارض عنها، وذات سن صغير وذكية، يعني مقومات الشهوة. فإن الرجل لو تزوج امرأة ذات جمال لكنها بليدة ما تفهم، ربما يضعف عن جماعها. فالذكاء أيضا من مهيجات الشهوة، إذا رأى الرجل في امرأته الذكاء. فمع ذلك تدخل حجرة عائشة تجدها حجرة واحدة، ما هي مقسمة رجال ونساء، لا تجد فيها كنبات، لا تجد فيها حتى حمام، إذا أرادوا الخلاء قام النبي حتى في آخر الليل إذا قام ذهب إلى المراصع مكان بعيد يقضون حاجة ويرجع، برد حر هذا الموجود. الاغتسال داخل ربما البس، يحطون زاوية للاغتسال حوض أو شيء من الجنابة لعلهم، لكن الطبخ ما في مطبخ أصلا، ما في مطبخ، دولاب ما في إلا شهوة صغيرة كده تسترها باسم هذا، استار تحط فيها أغراضها، أغراضها بسيطة أصلا ما تحتاج إلا ذراع في ذراع، أغراض بسيطة، قميص قميصين. الآن تفتح دولاب بعض النساء يكاد ينفجر من الملابس، ربما خاص وتعفن ما لبسته، بس نهم على الدنيا، تجمع تجمع وترمي في الدولاب، ما فيه ما فيه استعمال لها أصلا، سهوة كذا تحط عليه ستار، تفتح تلقى لها قميص، لها اللهم ارضى عنها. ولا تعدل بهذه العيشة اللي كانت عيشها معيشة امرأة من نساء ملوك الدنيا عشر، لو خيرت لاختارت، وقد خيرت، خيرهم الرب بين ما عند النبي والبقاء عنده، ما عند الله والبقاء عند نبيه، وبين أن يسرحهن الله سراحا جميلا ويوسع عليهن، فاخترنا كلهن عيشة النبي، اللهم صل على محمد. يقول بعض الرواة كنا إذا دخلنا حجرة النبي أو من دخل حجرة النبي بيرفع يده إذا كانت توسط القامة يمسك يلمس السقف، عادة الملوك حتى يصير من القصر جميل يرفعون السقف فوق حتى يصير له فخامة. يقول من رفع يديه مسك إيش السقف. فعائشة إذا نامت بعرض الحجرة ما وجد النبي مكان لجبهته، فإذا سجد غمزها حتى ترفع فيسجد. ليش ما تروح ما يروح النبي يمين يسار؟ ما في أصلا. إذا امتدت هكذا استغرقت إيش؟ ها؟ عرض الحجارة. وإذا جاءوا ضيوف النبي رجال والنساء النبي محتشمات، كانت تذهب عائشة إلى حائط وتضع وجع الحائط، خلاص كذا تقعد تسبح. المهم راح الضيف مشت رجعت لزوجها، ما في حجرتين. حتى لما توفي أبو بكر الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في حجرتها، لأن النبياء يموتوا يدفن حيث إيش ماتوا كما ذكر له أبو بكر، ودفن بجانب أبو بكر، واستأذن عمر ودفن بجانبه، عاشت في الحجرة وفصلت بين هذه القبور الثلاثة قيل بستار، وعاش وصارت الحجرة أضيق من أول. إذا كانت أول ضيقة مع وجود القبور الثلاث صارت أضيق. واختار الله لها الخير، فإنها دائما في موعظة، وهي تأكل جنب الرسول ميت أبو بكر وعمر، وهي تشرب وهي تصلي جنبها القبر. ما أقول إن الواحد يفعل هذا، هذا بدعة، إن يقول والله أنا خلاص إذا أنا بروح أعتزل جنب القبور مثل عائشة. عائشة صار لها هذا من غير قصد الحاجة، أما لا يجوز الواحد يذهب القبر ويعيش جنبه عشان يتعب، هذا من البدعة. فالمقصود أن بعض السلف قال ليت حجرات النبي بقيت حتى يعرف الناس كيف كان يعيش النبي صلى الله عليه وسلم. فضربت لهذا الأخ الثري رحمة الله عليه بما حصل يوم وفاته، من أنه مر على على مركز الحدائق فاخر أو مكان اشتري منه فساء النخل، وأن بعد فتريلة مات هما وضعها فظن يأخذها، بحديث يدل على أن أمل الرجل أبعد من أجله. أملك كل واحد أمله الآن تجده أنه بيصل له ثروة أكثر من ثروته، ويصل له معارض فروع، ويصل له هذا أمل أمل، لكن ما هو الأجل عند الله؟ قد يكون غدا أجلك، وفاتك غدا، غسلوك يكفنوك غدا، وأنت جالس تسمع الرجال يتكلمون وما تعرف أن صوت الملك اللي يقول لك في القبر نعم من ربك ما دينك سيكون غدا، غير أصوات الرجال تسمعهم، غير أصوات الناس، غير أصوات من ربك ما دينك من نبيك. فكان مع أصحابه يوم وعادته اللهم صل عليه ينفرهم من التعلق بالدنيا، لأنك إذا تخلص من التعلق بالدنيا انطلقت للآخرة، هي الدنيا تكبلك كذا كبلك، إذا تحررت منها انطلقت الآخرة وفزت بالنعيم. فكان حتى لا يعلقهم بالدنيا يذكر لهم أحيانا أمثلة ويرسم لهم رسومات، وإن كان هذا نادر الرسم نادر، لكن مرة رسم رسمة مع أن أمي رسمة هندسية هو أمي. فمرة كان مع أصحابه ورسم لهم إيش مستطيل. إيش المستطيل في علم الهندسة؟ أن تكون عرضه أطول من طوله، عرضيه أطول من طوله المستطيل، أو مربع. وخطأ وخط إيش نقطة أو حط وضع اللهم صل عليه لا إله إلا الله، وضع في داخله. الآن هذا يفعل على التراب، ما عنده سبورة، ما في سبورة، وأخذ من وسط المستطيل هذا والمربع خط. ما فيهم الصحابة إيش يسوي الرسول الآن، مو فاهمين، ألين شرح لهم خط كذا طلع، ينظرون له ويشوفون الرسمة لكن مو فاهمين ليش. وجعل الخطوط وجعل خط المستقيم الخارج من آخر حد المستطيل طويل كذا خط خطوط عن يمينه، لا خط 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 خط. الصحابة ينظرون، لا شك أنهم عارفين في حكمة، وتصرفات النبي قائمة على حكمة وعلم في أعلى حدود كمال البشرية، أعلى الحدود من أفضل الخلق، فقال في الخط الذي أو الخط الذي يقطع الخط المستقيم خط أو الخط أحد الخطوط المستطيلة، قال هذا الحد أجل الإنسان، أجلك، وهذا الخط الطويل الذي خرج 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 كذا أمله، أمل الإنسان. فإيش تبين لك من هذا؟ أن أكثر الناس أجلهم أقرب من أمله، أكثر الناس. يعني لو خرجت الموتى من القبور، أخ أقرب مقبرة عندنا في الصلية هنا، لو خرجت هؤلاء أهل القبور وسألتهم يوم وفاتك إيش كنت تسوي؟ قالوا أنا سويت كذا وفعلت كذا، وصلت أولادي وعمرت من أمو بدري، المهم برنامج اليوم. يعني يقول كم الساعة كم كنت توقع توفى؟ يقول والله أنا مش توفى الساعة، كنت أحسب إنه بيجي الساعة الله كم. يقول الله أعلم، بس سنين، 100 سنة، 200، المهم سنين، ما تخيلت توفى. طيب لما جاتك الوفاة؟ قال أعراض الوفاة، بدأ قلبي يتسارع، أحسب إنه يعني مرض، يكفيني أروح الطوارئ أتعالج وأرجع خلاص عادي، يعني حطوا لي سجين، حطوا لي إبرة. ما ظننت أنه بعد هذا الوجع وفات. هذا أكثر أهل القبور سيقول لك ذلك. فإذا أكثر أهل القبور أملهم أبعد من أجله. والخطوط هذه الأعراض أحيانا ينجو من عرض، يعني الإنسان أول ما يكون ماشي تضرب كفر في المسار الثاني وانت ماشي طيب عاقل في السياقة ما عندك مشكلة، لكن أراد الله أن تصدم. لا إله إلا الله. وهذه ما يسمى الإنسان مسير، من وجه مسير، الحوادث اللي اختيار له فيه هذا مسير، أما مخير من جهة العمل. تقول تحضر الدروس، مخير ومسير، الله أعطاك تخير، تحضر الدروس تنعم، تعرض عن العلم تشقى، ومن أعرض عن ذكر فإنهم يعيش ضنكا، نحشره يوم القيامة أعمى. هذا اختيار. فتجد أحيانا الأعراض تأتي الإنسان، يضرب كفر من المجال الثاني ثم تحوس السيارة وتجي تضرب فيك أنت بالذات دون المسارات كلها، أنت بالذات مقدر عليك دون السيارة، فتبدأ تضرب السيارة الأولى، تجي السيارة المسرعة الثانية تضربك، في نظرك وانت تترنح بالحادث متى تنجو؟ فأحيانا تنجو، وقف خلاص الصدام، تنزل دايخ طالع في السيارات كأنك ولدت من جديد، ما مت. تدخل في مرض مرة ثانية حتى تحتاج العناية المركزة، قالوا بيموت خلاص، تنجو عرض. إلين تأتي لحظة قدرك، قد يكون الإنسان في فراشه وتعشى، كما حدثت بأمس عن ميت كان يعني مع أهله في العصرية أمس، بالأمس القريب حدثني شخص إن شاء الله ثقة، وعزوه، عزوا أهله على عادته، هذا الميت يجلس مع أهله بعد العصر يتسلى، جيبوا الفصص، جابوا الفصص، بدأ يفصص على عادة الناس يتسلون ببعض الأطعمة. وبالمناسبة أكثر الناس ترى يغفلون عن التسمية في المسليات، إذا كان فصص ما يسمي، إذا كان فشار ما يسمي، متى يسمي؟ إذا جاء الرز واللحم والأشياء ذي بدأ يسمي، لكن خطأ، أي شيء تأكل وسمي. النبي قال قل بسم الله عند أي شيء، سواء كان بسكويت سواء كان إلى آخر. هذه بالمناسبة أقول فقط للمنفعة. اتصل هاتف راح يجري عليه، فقالوا له عائلته يمزحون مع الأسرة، تعرفون كيف يقولون الناس بعض في هذا المقام كلمات مثل من هذا اللي تقوم من وسطه تروح تكلمه، لا تكون يعني واحدة يعني يشيرون إلى، يعني بعض الناس يحب يعدد غير الزوجة، من هي هذه؟ من يمزحون معه؟ وكان رجل يعني يكلمه يظهر، فلما قالوا له هذا أثاروا الضحك عنده، هذه لحظة إيش؟ انسجام الآن، ما قال ها 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 ضحك من كلامه، من أثار الضحك عنده، ما قالوا له من هذا إلا تتركنا وتروح تركض على التلفون من. فلما أثار الضحك عنده القهقه رقم 3 أو 4 أو 5 لا أذكر كانت وفاته، يعني في قمة تسليته، يعني مسرور ضحكوا أهله. فمن هذا الشخص صار القهقه رقم 2 3 4 الله أعلم توفي، قد يفقدوا عقلهم جروا عليه مسكوه ما فيه توفي سكت قلبه. وفي آخر الزمان يكثر موت الفجأة، يكون إنسان يعمل يعيش عمره طويل وكذا ويكون مهله كذا يسكت قلبه. ابنة الشيخ ربيع واحدة من بناته والزوجة لها معرفة من سنين، جالسين بالعصرية مع بعض يتكلمون، هي قاعدة على السرير يتكلمون، فجأة سقطت على وراء توفت، فتاة صغيرة ما تزوجت. وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وأكفانه تنسج في الغيب وهو لا يدري، تعيش في الدنيا وأنت لا تدري، إذا جن عليك الليل هل تعيش الفجر؟ نعم. طيب اقرأ.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين في مقدمة التفسير، وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي العلاء الجبائي، والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، والكشاف لأبي القاسم الزمخشري. فهؤلاء وأمثالهم اعتقدوا مذاهب المعتزلة.
نعم، كلامه كان أن من اعتقد عقيدة فاسدة من مثل أولئك تجد أنه يستدل لعقيدته بالعلم عياذا بالله بالقرآن والسنة. فهؤلاء قوم أولا اعتقدوا ثم استدلوا، وشأن أهل السنة معه شأن أهل السنة أمثال ما تصنع كل يوم في صباحكم ومسائكم، هكذا يحضر الواحد منكم أحاديث في مسند أحمد 15 ما قسم له في المجلس، في سنة أبي داود 15، في سنة الترمذي، في صحيح البخاري، في موطأ مالك، يجمع يجمع يجمع، صارت عنده مجموع أدلة واستدلالات، وقعت فتنة كيف يحس إنه بيحلها؟ وقعت فتنة كيف يحس هذا صاحب السنة الذي يحضر كتب السنن من هذا العلم الذي جمع إن صار من أطلاب العلم الأقوياء أو من أهل العلم؟ نعم، ويرجع لذكر السنة كانت ظاهرة، حتى حين ما يحتاج يرجع العالم ذكر السنة في هذا الباب ظاهرة ظاهرة خلاص. إذن أهل الحديث أولا جمعوا الحديث، ثم إذا وقعت الفتنة أرجعوها إلى أمر الحديث. أما أهل البدع وش يفعلوا؟ يكونوا مجموعة اعتقادات فاسدة من طريق الرأي، رأى أن الله ليس له صفة، لو قلنا له صفة إذن ستشبه صفة المخلوقين، صفة معناها أنه جسم، صفة معناها أنه مخلوق، هذا باطل، لأن الشيء إذا كان ليس له صفة لا وجود له، فكل شيء له صفة، وكل له صفة لا يعني أنها كصفاتنا أو صفات المخلوقين، قال تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فتجاوبوا مع هذا الاعتقاد، فكل آية عاد تجي على خير المعتقد وش يسوون فيها؟ يلون عنقها، جاءوا إلى آية تخالف مذهبهم وهي قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. هذا فيه إثبات صفة الكلام لله، أنه يتكلم بحرف الصوت لكن يليق بجلاله، وهذا تأكيد في لغة العرب، يعني لا يمكن يكون كذب، فهو خبر أكيد أنه كلم الله موسى، لأنه قال تكليما مصدر يدل على إيش؟ على تأكيد الخبر. جاءوا إلى الآية ورأوا أنها تنافي مذهبهم فحملوها على معتقدهم، لأن اعتقدوا ثم استدلوا، قالوا كلم الله موسى أي جرحه بمخالب الحكمة. شوف كيف عطلوا صفة الكلام ليهربوا أن الله يتكلم، والله يتكلم كلام يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ألم يقل لموسى إني أنا الله، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، وقال وما تلك بيمينك يا موسى، ملك يتكلم هذا ولا من هو؟ الله. وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة الأولى، إلى أن قال اذهب إلى فرعون. من قال له اذهب؟ الله. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. من أجابه لما قال لن تراني؟ ملك، ملك رب موسى. آيات وحديث تدل على أن الله يتكلم، بل ذم تلك الطائفة من إسرائيل من عبد العجل لأنهم كيف يعبدوه ولم يرجع لهم بالقول، لا يكلمهم، مادام أنه لا يكلمهم ليس بإله، يعني ما له صفة الكلام. وأما نحن قال الله تعالى، قال النبي ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينها ترجمة، يحاسب الله عبدي لما فعلت كذا، يوم القيامة إما دخل الجنة بعدها إما دخل النار. أي هذول المنافقين أو الكفار، كلا إنهم رأى ربهم يومئذ لمحجوبون، لا يرون الله، لا يرون الله أصلا، نسأل الله العافية. إذا كان ذلك كذلك، فسبب كلام ابن تيمية هنا أن يحذرك من مثل هذه التفاسير اللي أصحابه اعتقدوا ثم استدلوا كالمعتزلة، فهذا مهم البحث. ليش؟ لأن أكثر ضلال الناس تشوفون الآن مسكوا جماعات، الدولة قبضت على جماعات، طيب أكثر فتنتهم كما أعرف شخص يعني بارز منهم هو سلمان العودة، أنهم مفتتنين كانوا بتفسير اسمه تفسير ضلال القرآن سيد قطب، فكان سلمان العودة يقول سيد قطب إمام من أئمة المسلمين، سواه بالإمام أحمد، وهو رجل حليق يحلق لحيته، ويقول عنه شيخنا الفوزان رجل كان جاهل حقيقة، يعني مو يذم أو نسب أحد، هذا حقيقته، ما كان من أهل العلم، وتكلم في آيات كما قال منه ابن عثيمين ظاهرها الكفر، ظاهرها وحدة الوجود، تفسير آيات فسر آيات ظاهر كلامه وحدة الوجود، نال من نبي الله موسى، قال موسى مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج، موسى نهى الله عن الكلام فيه فطعن في موسى، وطعن في الصحابي الجليل معاوية وعمر بن العاص، قال حين يركن الكذب والغش اتهمهم بالنفاق والكذب والغش، وابو زرعة يقول من سب واحد من أصحاب النبي فهو عندنا زنديق، لأن السنة عندنا حق والكتاب عندنا حق، وهذا شهود أهل الإسلام. وكان من طريقة سيد قطب التكفير كما قال عنه واحد من أبناء دعوة إخوان المسلمين اللي هو قرضاوي، قال كان سيد قطب يكفر المجتمعات، وهذا صحيح، مع أن هذا اللي يتكلم أصلا عليه ملاحظة عظيمة، يقول حرية مقدمة على الإسلام، لكن شهد شاهد من أهله كما يقال. فقال هذه مآذن اللي تشوفوها، مئذنة مسجد بلال، مئذنة الحرم المكي، المهم مآذن الأرض كلها معابد جاهلية، أعوذ بالله. هذا كلام سيد قطب، أنه كل الناس اللي يرون كفار، كفار، وهذه يمارسون إيش؟ يقول معابد جاهلية، يعني نجي في المسجد نمارس إيش؟ الشرك، ما نمارس العبادة، معابد وثنية، هكذا يقول. كان من في مصنفاته غير التكفير التخطيط لسقوط الحكومات، فخطط لتفجير القناطر في مصر، هذا مسجل موجود بالكتابات عليه. افتتن في هذه الجماعات لتسمعونها، وذلك جاء طلاب سلمان العودة للشيخ ربيع في مكة، قالوا سلمان العودة يقول يا شيخ ربيع حط يدك، إذا يحط يده في يدك، هذا الشيخ ربيع قال لي أنا شخصيا. فقال بيني وبينكم يا أتباع سلمان العودة جدار، لو هدم أحط يدي في يدكم. ما هو سيد قطب تبرأوا يعني من مقالاته، تبرأوا من منهجه، تكفيره، إرادة تفجير إلى آخره، فذهبوا ولم يصطلحوا معه مع الشيخ، ما قالوا خلاص تبرأنا. ثم كان آخر ذلك أن الدولة فطنت لهم وأوقفتهم حتى لا يضر المجتمع بهذه الأطروحات، كمنتدى النهضة الذي فعله سلمان العودة في قطر، والذي فيه وعنوانه واضح جدا الإطاحة بالحكم السعودي، هذا واضح جدا، اقرأ منتدى النهضة في الانترنت وتشوف وش كان يقول حتى تعرف خطر التفاشير. طيب من أغوى سلمان وغيره؟ من أشياء أغوتهم التفاشير، فساروا على هذا المذهب الرديء من الإطاحة بالحكومات والمشاكل. فالآن ابن تيمية حذرك من كتب التفسير التي إيش؟ لخالف العقيد، فانظر كم غوى على إثر تفسير القطب من ناس كثير، صاروا يمكن عندهم جرأة في الكلام في الأنبياء، يقول والله سيد قطب تكلم في نبي الله موسى إلى آخر. فهنا يقول لك وقد صنفوا تفاسير على أصول مذهبهم وهم المعتزلة، مثل تفسير عبد الرحمن بن كيسان الأصم شيخ إبراهيم بن إسماعيل بن علية الذي كان يناظر الشافعي، ومثل كتاب أبي علي الجبائي والتفسير الكبير القاضي عبد الجبار، كل هؤلاء معتزلة، فحذرك من كتبهم وسماها ليش؟ حتى تحذر منها، نصيحة. طبعا شيخ الإسلام على مذهب هؤلاء يسمونها الآن لما أتكلم فيها المشايخ جامي، يقول يتكلم في مفسرين ويتكلم في علماء، هذا فيه نصوص تدل على باطل ما قالوا، لا ينظرون. طيب والتفسير الكبير للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمداني، والجامع لعلم القرآن لعلي بن عيسى الرماني، شوف سماهم، سمى المشايخ، لكن للتحذير وليس مسألة مجرد سب وتشفي بالعلماء، أعوذ بالله، للتحذير. والكشاف لأبي القاسم الزمخشري وأمثالهم اعتقدوا مذهب المعتزلة، هذا المعتزلة قائم على العقل، فنفوا الصفات لأنها تخالف مقتضى العقل، وأن العقل مقتضاه أن الرب ليس له صفة، لأنه لو كان له صفة لكان جسم إلى آخر ما يقولون عياذا بالله. ففسروا أتوا بتفاسير توافق أصول مذهبهم، وحرفوا في معاني الآيات لتوافق مذهبهم. نعم اقرأ.
قال العلامة محمد بن صالح العثيمين، محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح: الكشاف لأبي القاسم الزمخشري كتاب معروف متداول، وهو جيد في اللغة والبلاغة، لكنه على أصول المعتزلة مثل ما قال الشيخ، ولا تكاد تعرف كلامه في ذلك إلا إذا كان عندك علم بمذهب المعتزلة ومذهب أهل السنة والجماعة، لأنه رجل جيد وبليغ يدخل عليك الشيء وأنت لا تشعر به، حتى كأنك تظن أن هذا هو الكلام الصحيح السداد.
تذكر الآن وهو يقول رجل بليغ وتأكل لمذهبه الشيء بلسانه وقلمه، واذكر الآن الحديث الذي نقرأ في مسند أحمد واربط بين سبحان الله ما قاله في هذا الرجل المعتزلي الذي تأكل بلسانه وجعل الناس تفسد مذاهبهم بلسانه من غير حق، والحديث الذي سيتلى عليك في صباح هذا اليوم. نعم.
قال لكن فيه بلاء، فمثلا قال في قوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال فأي فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار، وهذا كلام طيب، لكنه يريد نفي رؤية الله عز وجل، لأن رؤية الله عز وجل أعلى شيء،
وذلك في أنشودة يخرج منها الاعتزال بالمناقيش. أولادنا كانوا يقولوها، لكن أنا الآن لو قالوها أو لا يزال بعض الأطفال يقولوها، وأنا لو سمعت طفل يقولها أرشده يا بني أترك هذا. وأظنكم تعرفون الأنشودة هذه، أن تدخلني رب الجنة هذا أقصى ما أتمنى. هل هذا أقصى ما يتمنى العبد؟ هذا فيه نفي لرؤية الله. أقصى ما يتمنى العبد رؤية الرب، وهي أعظم نعيم الجنة، ففيه اعتزال خفي. هذا البيت أقصى ما أتمنى، كما قال هنا، ولاحظ عليه ابن عثيمين قال فمن زحزح عن النار يدخل الجنة، قال وأي فوز أعظم. الفوز الأعظم رؤية الله، لأن في نفس الحديث فما أعطي نعيم مثل النظر إلى الله، هذا نفس الحديث. نعم.
قال كما قال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فأنت إذا قرأت هذا الكلام فستجده صحيحا، فليس هناك فوز أعظم من دخول الجنة والنجاة أعظم من دخول الجنة والنجاة من النار، ولن تدري أن هذا الرجل يشير إلى أنه لا رؤية وأن الله لا يرى، لأن رؤية الله أعظم من دخول الجنة وأعظم من كل شيء، وله أشياء عجيبة وتصرف يتلاعب بالعقول. إذا لم يكن عندك حذر منه ومعرفة بأصول المعتزلة وأصول أهل السنة والجماعة فإنك تضل. هذا إذا تكلم فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وما يتعلق بمذهبهم، أما إذا تكلم في البلاغة والعربية فهو جيد.
طيب، ننتقل أستاذ أحمد. سؤال، هل إذا ذكر صاحب بدعة وحذر منه معتزلي أو أشعري أو صوفي، هل يجب أن نذكر محاسنه؟ لأن الله قال في كتابه إيش؟ لا يجرمنكم شنآن قوم على تعدل. هل من العدل أن نذكر محاسنه؟ ها؟ صحيح، إذا كان تحذير منه فنحن لا نذكر محاسنه، لأن من العدل معه التنفير، كما قال عمر لا تجالسوا الصبيغ، وقال الإمام أحمد لا تجالسوا الحارث، في مقام تحذير. فمن الابتداع أن تقول لا بد تذكر محاسنه، نعم، في مقام التحذير. طيب، اقرأ حديث رقم 97. نعم، اقرأ.
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند الإمام أحمد في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص،
نعم،
حدثنا سريج بن النعمان
ثقة يهم،
قال حدثنا عبد العزيز
يعني الدراوردي وهو صدوق لكن كان يحدث من كتب غيره فيخطئ،
عن زيد بن أسلم
ثقة،
عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لأن زيد بن أسلم لم يسمع من سعد بن أبي وقاص، لم يسمع من سعد بن أبي وقاص، لكن هو حسن لغيره، وهو في معنى حديث خرجه الترمذي في جامعه: إن الله يبغض البليغ، نعم، من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تأكل البقرة أو كما تتخلل البقرة. في الحديث في هذا المعنى، لا أقول هو شاهد، لكن في نفسي معناه أو يذكر في بابه. ما معنى هذا الحديث؟ لا تقوم الساعة، معنى هذا أنه أن من علامات الساعة ظهور رجال هكذا، هذه صفتهم. ما صفتهم؟ قوم يأكلون بألسنتهم لا يهتدون إلى المآكل والعيش إلا بألسنتهم، فيجعلون ألسنتهم وسائل للأكل، كالبقرة، كما تجعل البقرة لسانها وسيلة لأخذ العلف، فلا تخرج لسانها وتجمع العلف وتدخله فتأخذ أسنانها، ولا تبالي حين ذلك البقرة الذي أخذته بلسانها، فيه دود، فيه قذر، فيه عشب نقي، كله تأخذه. فهذا النوع من البشر لا يميز، تلقى عنده بلاغة لسان يتكلفها يتأكل بها، فيجي يجلس إليه التاجر فيسمع منه من تكلف البلاغة والبيان ما يجعله يحط لو كان ماله كله عنده، فيأكل مال هذا التاجر بالباطل، ويأكل ويتوظف في وظيفة لا تليق به لأجل لسانه، فيحطوه الوظيفة مثلا هذه ما ينتج. طيب كيف وظفوه؟ كيف تاجر شاركه في أمواله؟ كيف كله بهذا اللسان الذي اغتر به حتى صار يأكله ولا يميز عندما يتكلم بين حق وباطل؟ ولذلك جاء في حديث الترمذي: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما يتخلل البقرة. ما معنى البليغ من الرجال؟ انتبه، البليغ ليس الذي أعطاه الله قدرة على البلاغة والفصاحة فتأتي معه سجية، أبدا، بل هو المتكلف البلاغة، المبالغ في الفصاحة في الكلام، يتشدق فيأكل حينئذ بلسانه كما تأكل البقرة، إنه يلف الكلام، يلف لسانه بالكلام كما تلف البقرة لسانها حول أسنانها تجمع الطعام، فهو متكلف متشدق يجمع أموال الناس بلسانه، وليس له حق يستأهله حتى يأخذ هذه الأموال، وليس له قدرة فيشارك في تجارة. المهم اللسان، اللسان. فاحذروا إذن هؤلاء، لا تذهب أموالكم، نعم. أمس تاجر يكلمني، شفعت له لشخص طلب مني الشفاعة عنده، فجأة التاجر عياذا بالله تركه. ليش؟ قابله فتخلل معه بكلام الله أعلم ما هو حتى أقنع أن يشارك، وبدأ يعطيه أموال، فأخفى عليه من الحقائق ما تبين أنه غير صادق، لكن اغتر يبدو بلسانه. فانظر كيف أكل، قال أعطيته مال كذا وكذا وكذا، لكن هل كان هو كذلك يستأهل؟ فماذا كان وسيلته للجمع؟ هذا يظهر اللسان، قال والله أنا ما لقيت نفسي إلا أحط عنده، فاستعمل لسانه وسيلة للأكل. ولا يميز صاحب هذا اللسان البليغ الذي يتكلم في بلاغة أكل بحق ولا باطل، المهم يأكل. كبالبقرة عندما تجمع بلسانها الأعشاب، تمسك العشب وتلف لسانها، أحيانا فيه دود، أحيانا فيه قدر، أحيانا فيه، المهم تلف أي شيء من غير النظر إلى العاقبة. فاحذروا هؤلاء الرجال ولا تضيعوا أموالكم معهم، بلغاء فصحى يتكلفون لكن ليس عندهم من المقتضى ما يعانون عليه إلا هذا اللسان الكذوب البليغ والذي يبغض الله صاحبه، لأنه يتأكل به ويجعله وسيلة للأكل، كما تفعل البقرة تجعل لسانها وسيلة لأخذ العلف، ولا تبالي علف أخذته قدر ولا جيد. وبهذا ينتهي درس اليوم، ونلقاكم اليوم في شرح السنن لأبي داود السجستاني رحمة الله عليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. إيه المحامين الذي يجي عند هذا قضيتك لي، هذه كالقطرة تمشي على في السقاء إلى آخره، فيقنعك أنك تعطيه فلوس، تسمع منه لسان فيتأكل بلسانه، وأكثر من موهبته ومحاماته، والقضية خاسرة ويعرف أنها خاسرة، لكن أغراك بلسانه فأكل أموالك لبلاغته وفصاحته المتكلفة، تشدق حتى أقنعك أنه عنده إيش قدرة على التجارة، وعنده وعنده، فالله يبغض هذا الرجل، وهو مظن لا يوفق حتى يتوب إلى الله ويعطي الأمور على حقائقها. حين إن الله يبغض اللي يتشبع ما لم يعطى، شبع أنا عندي كذا وأفعل كذا، هو ليس صحيح، فقط عشان الناس يعطوا فلوس، غلط، يعطي الناس الحقيقة عشان الله يوفقك ويبارك لك سبحانه وتعالى. التاجر أمس يشكو منه، يقول جاء وقال لي أفعل وكذا، وبديت أحول له وأخفى عليه أنه موقف خدماته أصلا، ها موقف فلوسي، طيب راحت خدمات موفق موقفة، ما قال له خدمات موفق، أخفى عنه، حرام عليه، أكل منه لسانه ببلاغته. وهذه المسألة يحتاج إليها الناس اللي سنشارك فيها، كحاجتهم إلى الخبز الأسمر في يعني أساليب، خلاص وأعطاه فلوسه. نعم، نسأل الله العافية، الحمد لله رب العالمين.